بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. توصلنا إلى النتيجة النهائية التي توصلنا إليها في بحث جواز أخذ الزيادة في الدين بقدر التورم. النتيجة التي توصلنا إليها في هذا البحث أنه نعم يجوز أخذ الزيادة بالمقدار الذي لا يتجاوز عن مقدار التورم، وذلك على أساس أن الأوراق النقدية وإن كانت مثلية فعند الأداء يجب عليه أن يؤدي المثل، ولكن القيمة الشرائية في الأوراق النقدية تعتبر من صفات المثل، وإن كانت القيمة الشرائية في الأعيان والأمتعة لا تعتبر من صفات المثل، ولكن في الأوراق النقدية تعتبر من صفات المثل، ولا بد من توفير القيمة الشرائية التي ضمنها من البداية، لا بد عليه أن يؤدي تلك القيمة الشرائية. لماذا في خصوص الأوراق النقدية تعتبر القيمة الشرائية من صفات المثل؟ لأن الأوراق النقدية متقومة بذاتها، ذاتها متقوم بالقيمة الشرائية، بحيث لو فقدت قيمتها الشرائية الورق النقدي يخرج عن كونه ورقا نقديا، بعد يسقط عن النقدية. أما الأمتعة ليست هكذا، السيارة لو فقدت قيمتها الشرائية لا تخرج عن كونه سيارة، عن كونها سيارة لا تفقد ذاتها ماهيتها، بينما الأوراق النقدية تفقد ذاتها، تفقد ماهيتها بزوال القيمة الشرائية، وهذا ما يسبب أن تكون القيمة الشرائية من الصفات الدخيلة في المثل في الأوراق النقدية دون الأمتعة والأعيان. في ضوء هذه النظرية قلنا نطرح جملة من التساؤلات لا بد من الإجابة عليها. التساؤل الأول حول ما أجلنا التصميم النهائي، أجلنا النتيجة النهائية فيه إلى هذا البحث، حول كان البحث سابقا حول أن الخمس هل يسقط بقدر التورم؟ الخمس في الأوراق النقدية إذا حصل على زيادة بأرباح المكاسب، زيادة أفرض مثلا كان عنده في بداية السنة 1,000,000 وحصل عنده زيادة 1,100,000 في نهاية السنة، فهل أن هذه الزيادة إذا كانت بقدر التضخم لا يزداد على التضخم، هل أن هذه الزيادة نعتبرها مو زيادة؟ لأنه صحيح بالظاهر زيادة، 1,000,000 صار 1,100,000، فمية صار عنده زيادة بالظاهر، ولكن هذا 1,100,000 لا تزيد قيمته عن المليون الذي كان يملكه في أول السنة. إذن فما صارت عنده زيادة. فإذن نقول بأن الخمس لا يتعلق بهذه الزيادة. هذا البحث بحثناه سابقا وكان هناك وجهان للقول بأن الخمس يسقط على ما ببالي. والوجه الأول كان يبتني على تفسير النقود الأوراق النقدية بأنها حوالة إلى خزانة الدولة، والتفسير الثاني كان يبتني على هذه الفكرة، فكرة أنه هذا ليس زيادة حتى يتعلق بها الخمس. ولكن أجلنا التصميم النهائي، النتيجة النهائية أجلناها إلى بحث الربا، الزيادة، أخذ الزيادة في الدين، هل يجوز أخذ الزيادة في الدين أو لا. والآن ما دمنا بحثنا هذا البحث لابد وأن نرجع لكي نعطي النتيجة النهائية مالت بحث الخمس. فنقول في بحث الخمس توجد تفاصيل من حيث القيمة إذا صعدت في الأعيان. هم ما باحثين في بحث الخمس خصوصا الأوراق النقدية، وإنما بحثوا بشكل عام الأعيان والأمتعة. وهناك تفاصيل وفي بعضها اختلاف نظر بين فتاوى الأصحاب. إذا زادت القيمة هل هذه الزيادة تعتبر من أرباح المكاسب ويتعلق به الخمس أو لا؟ إذا صارت نقيصة هاي النقيصة بل تستثنى من الأرباح الأخرى بقدر هذه النقيصة تستثنى من الأرباح الأخرى أو لا؟ فلعل المشهور على الإجمال يقولون بأن الميزان صدق الزيادة على مؤونة سنته، من جملة ما يتعلق به الخمس ما زاد على مؤونة سنته. يعددون الأشياء التي يتعلق بها الخمس، الكنز، الغوص، الكذا الكذا، وآخرها ما زاد على مؤونة سنته. بأي سببين؟ بالكسب، بعضهم قالوا حتى الهدية، بعضهم قالوا لا الهدية لا، الميراث الذي لا يحتسب يتعلق، أما الميراث الذي يحتسب لا يتعلق به الخمس، إلى غير ذلك من التفاصيل. ولكن على الإجمال يبدو من المسلم أو المشهور الشهرة عظيمة أن الميزان صدق أنه حصل على زيادة، صدق بل حصول الربح زيادة على مؤونة سنته، أكثر من مؤونة سنته. بالتطبيقات اختلفوا، ولكن على الإجمال يبدو أن كلهم يسعون إلى تحصيل هذا العنوان، أنه كلما صدق عليه حصول الربح أكثر من مؤونة سنته. مثلا من جملة الشواهد على أن الميزان عندهم هذا، أن الميزان عندهم صدق الربح وعدم صدق الربح، أنهم قالوا فيما إذا زادت قيمة العين، العين هي ما زادت، ما صار عند زيادة عينية، ولكن العين الواحدة زادت قيمته. بعضهم أو المشهور قالوا بأنه هذا إذا كان قد أعد هذه العين للتجارة فالمهم عنده قيمته لأنه عدها للتجارة، فما دام قيمته صعدت هذا يعتبر حصل ربح. ولكن إذا لم يكن قد أعد هذه العين للتجارة، وإنما أعد العين عليكم السلام ورحمة الله، وإنما قد أعد العين للاستعمال، فهذا لم يربح، لأنه هذا الذي بقدر هدف الاستعمال نفس الشيء ما زاد، فما حصل شيء ربح زائد. فإذا كان قد أعد العين للتجارة يصدق عليه الربح فيتعلق الخمس بهذه الزيادة. أما إذا كان قد أعد هذه العين للاستعمال ولكنه لم يستعمله إلى آخر السنة فصار زيادة عن المؤونة، فهذه الزيادة لا يتعلق به الخمس لأنه زيادة ما صارت. صحيح القيمة ارتفعت ولكن القيمة ارتفعت هذا لا يعني حصول ربح إله، لأنه هو يريد للاستعمال مو للتجارة حتى يعتبر الربح. أو في بعض الفروع يفرقون بين ما إذا باع العين فحصل على قيمة زيادة أو لا قبل ما يبيع العين. قبل ما يبيع العين يقولون هاي مو زيادة، ما محصل ربح، العين نفسها هي. ولكن إذا باعها بأكثر مما اشتراه من قبل هذا يعتبر ربح. بل وهل أن هذا ربح لسنة السنة التي زادت قيمة العين أو ربح لسنة التي باع العين فيها؟ وقع اختلاف بين الأصحاب في بحث في هذه المسألة. أو شاهد آخر على أنهم كلهم يبدو يسعون إلى تطبيق فكرة أن هذا ربح أو ليس ربحا. الميزان الأساسي عندهم هذا، أنه في حالة نقصان القيمة قالوا بأنه في حالة نقصان القيمة هل أن المكلف بقدر نقصان قيمة عين من الأعيان ينقص من ربحه الآخر؟ هو محصل ربح ولكن هذا العين نقصت قيمته، فهل يقول بأنه خوف ذاك الربح لازم أخمسه؟ هذا ما أنا خسرت قيمته هبطت، خب هبطت، إنا لله وإنا إليه راجعون. أو لا، أو يقول بأنه بقدر هبوط القيمة هذه العين أنقص من ربحي الآخر فما أخمس. فهنا قالوا بأنه إذا كان مشابه إلى أو من نفس التجارة في جانب من تجارة واحدة ربح وفي جانب خسر مثلا، فهذا يعتبر ما ربح شيء لأنه بقدر ربحه خسر في نقصان القيمة في عين من الأعيان. وإذا كان لا تجارتان مستقلتان فذيش التجارة لها ربحها وهذه التجارة لها خسارتها، هذا عرفا يصدق عليه الربح. ولعل قائل يقول لا، حتى إذا كانتا تجارتين مستقلتين ولكن أحدهما يعوض بالآخر. على كل حال هذه الأبحاث كلها رغم وجود اختلافات فقهية في هذه الفروع يبدو أنهم يسعون كلهم للتوصل إلى أنه متى يصدق عليه ربح ما يزيد على مؤونة سنته فيتعلق به الخمس، ومتى ما لا يصدق ربح ما زاد عن مؤونة سنته فلا يتعلق به الخمس. إذن إن كان هذا هو الميزان، إن كان هذا هو الميزان في تعلق الخمس أو عدم تعلق الخمس، فنأتي ونقول بأنه يمكن أن نذكر وجود فرق أساسي في الأعيان والأمتعة، بين الأعيان والأمتعة وبين الأوراق النقدية التي هي متمحضة في النقدية، من حيث أنه في الأعيان والأمتعة إذا نقصت القيمة نقصان القيمة تارة يكون بسبب نقص في العين، طرو عيب في العين، فقد بعض صفاته المؤثرة في القيمة في العين. إن كان نقص القيمة ما هبوط القيمة بسبب نقص في العين، هذا يعتبروا بأنه بقدره يستثنى من أرباحه، فهذا إذن لم يربح حتى إذا كان قد ربح من جانب آخر، ولكن هذا بل هذه النقيصة تقلل من الخمس، هبوط القيمة يسبب تقليل الخمس بقدره، لأنه بهذا المقدار تقل أرباحه، فإذا لم يربح تلك الأرباح الأخرى ما تعتبر ربحا، لأنه في مقابلها أكو هذه النقيصة. إذا كان هبوط القيمة شنو؟ إذا كان هبوط القيمة بسبب نقص في أوصاف العين، ولكن إذا كان هبوط القيمة بسبب نزول سعر السوق، سعر سوق هذا المتاع نزل، سعره السوقي نزل بدون أن يتغير شيء من أوصاف هذا العين، سعره السوقي نزل بأسباب سوقية، إن كان هكذا خب هذا ليس خسارة تعوض بأرباح أخرى، لا، هذا يقال بأنه هذا إلا إذا أعده للتجارة على بعض الأقوال، أنه إذا أعده للتجارة يعتبر خسارة، أما إذا لم يعده للتجارة فهذا لم ينقص منه شيء حتى بقدره يقلل من الخمس، هذا ما يسبب تقليلا من الخمس. هذا التفصيل يرد في الأعيان والأمتعة، ولكن في الأوراق النقدية التي هي متمحضة في النقدية وليس لها قيمة استعمالية مستقلة عن القيمة الشرائية، في هذه الأوراق النقدية بما أننا توصلنا إلى نتيجة أن القيمة الشرائية دخيل في ذاتية النقد، لو زالت القيمة الشرائية النقد يفقد ماهيته، يفقد نقديته، بعد ليس نقدا، ماهية النقد وحقيقته متقومة بقيمته الشرائية. إذن وبحيث لو فقد القيمة الشرائية أصلا يخرج عن كونه نقدا، وإذا هبطت القيمة الشرائية يعتبر هذا النقد معيبا بالنسبة إلى ما قبله، أصبح معيبا كأنه قد تصدع شيء من صفاته الذاتية، يعتبر هذا من الصفات الذاتية، وإن كان هو صفة بحسب ما التقسيم الذي ذكره السيد الحائري في هذه المقالة، هذا أعده من الصفات القيمة الشرائية، أعدها من الصفات النسبية، ولكنها قلنا بأنها العرف يعتبرها من الصفات الذاتية، لأن ماهية النقد تتقوم بقيمته الشرائية. فإذن كما أنه لو فقدت لو زالت القيمة الشرائية أصلا هذا النقد يفقد ماهيته نهائيا. كذلك إذا هبطت القيمة الشرائية مو زالت نهائيا، إذا هبطت القيمة الشرائية لهذا النقد هذا يعتبر النقد معيبا، فقد شيئا من صفاته الذاتية، فقد مو تمام ذاته، لم يفقد تمام ذاته ولكنه فقد شيئا من صفاته الذاتية، هكذا يعتبر. ما دام أن النقد هكذا حسب ما توصلنا إليه، إذن فهذا لازم يقلل من الخمس، إن كان الميزان في الخمس هو حصول الربح، هذا لم يربح، لأن هذا النقد ليس حاله حال السيارة. السيارة إذا لم يفقد شيء من صفاته فقط نزلت قيمتها، هذا لا يعتبر نقصا في ماله، ولكن بالنسبة إلى النقد يعتبر نقصا في هذا النقد، هذا يعتبر نقصا في هذا النقد. إذن فهبوط القيمة الشرائية في النقد حاله حال هبوط صفات السيارة، مو هبوط قيمة السيارة. كيف أنه في السيارة إذا السيارة عطلت صار بها عيب فهذا يقلل من الخمس، القيمة الشرائية في النقد كالصفات العينية في الأعيان في الأمتعة. فإذا هبطت القيمة الشرائية في النقود في الأوراق النقدية، هذا لازم يقلل بقدره، يقلل من الخمس. فإذا نتوصل إلى هذه النتيجة، أنه إذا هبطت القيمة الشرائية في الأوراق النقدية هذا يؤدي إلى هبوط الخمس بقدر ذلك، بقدر هبوط القيمة. نعم تبقى بعض التفاصيل من أنها شنو لغرض التجارة، خب النقود دائما لغرض التجارة، فبعض الفروع الأخرى ربما تؤثر في الحساب. هذا كبحث رئيسي، هذا البحث الرئيسي، أما التفاصيل الأخرى بعد هذا موكولة إلى محلها، التفاصيل الأخرى موكولة إلى محلها. وعليه هذه النتيجة التي نقبلها في الباب الخامس في بحث الأوراق النقدية. التساؤل الثاني الذي لا بد من الإجابة عليه، أن التضخم لو هبط بدل ما يصعد، ففي باب الدين والضمانات الأخرى ماذا نصنع؟ نحن بحثنا جانب شنو؟ جانب صعود التضخم، وإن كنا قد أشرنا سابقا عندما فصل السيد الحائري في مقالته بين وجهين لجواز أخذ الزيادة بقدر التضخم. الوجه الأول لجواز أخذ الزيادة في بقدر التضخم في الدين وأمثال الدين من الضمانات الأخرى، الوجه الأول كان يبتني على تفسير النقود الأوراق النقدية بما عبر عنه بالقيمة الشرائية المتجسدة، فقال بأننا إذا قلنا بأن الأوراق النقدية هي قيمة شرائية متجسدة فهذا يفسر كلا الأمرين، هم يفسر أخذ الزيادة عند صعود التضخم، وهم يفسر النقيصة عند هبوط التضخم. وأما بناء على الوجه الثاني لجواز أخذ الزيادة، وهو دعوى أن القيمة الشرائية وإن كانت ليست قيمة شرائية متجسدة، بل هناك وجود خارجي للأوراق النقدية، هذا الوجود الخارجي للأوراق النقدية اعتبرت لها قيمة اعتبارا، لا أنها هي قيمة شرائية متجسدة، بل لا اعتبر لها قيمة، وهذه القيمة الشرائية من صفات المثل، وإن كان هو ناقش ذلك وإحنا قبلنا أنه من صفات المثل، ولكن هو ناقش ما وافق على أنه صفات المثل، لكن يقول كان يقول بأنه إن قبلنا بأنها من صفات المثل فهذا إنما يفسر أخذ الزيادة عند صعود التضخم، ولا يفسر النقيصة عند هبوط التضخم. خب، هذا الكلام صحيح أو لا؟ هذا التساؤل الجديد، أنه إحنا بحثنا صعود، حول الصعود قلنا بأنه إذا تصاعد التضخم تصاعد، فبقدر تصاعد التضخم يحق للمضمون له أن يطالب بالزيادة في مبلغي، يقول أنا داينتك مليون في وقت كان هذا المليون له قيمة كبيرة، الآن قاعد تأدي لي هذا المليون في وقت التضخم صعد في الأسواق وسبب أن هذا المليون أقل قيمة من قبل، فالآن تعال انطيني زيادة. إحنا قبلنا بهذه الزيادة، ولكن بعكس ذلك هل نقبل أو لا؟ لو أنه عندما داينه كان المليون له قيمة شرائية معينة، والآن أصبح هذا المليون قيمته شرائية أكثر، يعني التضخم نزل، ما دام أن التضخم نزل هذا المليون صار ينشري به أكثر من قبل، صار قيمة المليون صعدت، فحينئذ هل يحق للمديون أن لا يعطيه كل المليون؟ يقول له بأنه أنا أعطيك أقل من مليون عند الأداء، أعطيك بالقدر الذي كان قيمة الشرائية لهذا المليون من قبل، الآن هذا المليون صعدت قيمته، أنا إذن ما أعطيك مليون، أعطيك أقل، هل يحق له أن يعطيه أقل أو لا؟ هنا نقول بأنه ما استدل به السيد الحائري هناك استدل به على أنه لا يحق حسب هذا الوجه الثاني لتفسير جواز أخذ الزيادة، لا يمكن تفسيره النقيصة. الدليل على ذلك ما استدل به على ذلك هو أن الأوراق النقدية مثلية، صفات المثل لو سلمنا أن صفات المثل تشمل القيمة الشرائية فهذا يفسر لنا جواز أخذ الزيادة، ولكن عند النقيصة عندما تهبط يهبط التضخم، عندما يهبط التضخم وهذا يقول لصاحبه أنا بعد ما أعطيك مليون لأن المليون الآن قيمته ارتفعت، الآن أعطيك أقل من المليون بالقدر الذي كانت قيمة المليون عندما استدانت من عندك. هذا يقول السيد الحائري بأنه كما أن القيمة الشرائية من صفات المثل، كمية المبلغ أيضا من صفات المثل. يستدل بكون كمية المبلغ من صفات المثل، يقول مليون مليون، صفة كونه مليونان من صفات المثل، فصاحبه يطالبه بهذه الصفة من صفات المثل، فيقول بأنه أنا داينتك مليون أريد مليون، لأن صفة كونه مليونان من صفات المثل، والأوراق النقدية مثلية، وهذا من صفات المثل، إذن لابد عليك أن تعطيني المليون، حتى وإن كان هذا المليون الآن قيمته ارتفعت، أنت ما يحق لك أن تنزل من المليون، لأن أنا أريد المليون، أنا أعطيتك مليون كنت تعطيني مليون. بهذا ذكر السيد الحائري أنه إذن لا يمكن تفسير تقليل المبلغ، يمكن تفسير تصعيد المبلغ عند صعود التضخم، ولكن لا يمكن تفسير تقليل المبلغ عند هبوط التضخم. ولكن في ضوء ما ذكرنا من أنه الأوراق النقدية أصلاً متقومة بالقيمة الشرائية ذاتاً، فهذا يعني أنه الأوراق النقدية ذاتها متقوم بالقيمة الشرائية، لا بالكمية الظاهرية، لا بكونه لا بصفة المليون، هذه الصفة إذن ليست من صفاته الذاتية، كما أن صفة القيمة الشرائية تلحق بالصفات الذاتية وإن كانت تعد حسب تقسيم السيد الحائري من الصفات النسبية، ولكننا جعلنا هذه الصفة صفة القيمة الشرائية، ألحقناها بالصفات الذاتية. كذلك كمية المبلغ وإن كانت بحسب تقسيم السيد الحائري يعد من الصفات الذاتية، مثل عدد السيارة كمية، عدد الفصوص الحقيق اللي عنده مثلا، إذا عدد صعد خب هذا كتب نفس العدد يعطيه. كذلك بالنسبة إلى كمية المبلغ، قل سيد الحائري يقول هذا من الصفات الذاتية، إذن فهذا يعتبر من صفات المثل. هنا نقول بأنه هنا هذا يخرج من الصفات الذاتية ويلحق بالصفات النسبية، كما أن صفة القيمة الشرائية تلحق في خصوص الأوراق النقدية التي متمحضة في النقدية، مو مثل الذهب والفضة، الذهب والفضة مو متمحضة في النقدية، ولكن الأوراق النقدية متمحضة في النقدية، يعني ليس لها قيمة استعمالية مستقلا عن القيمة الشرائية. ففي الأوراق النقدية كما أن صفة القيمة الشرائية تلحق بالصفات الذاتية، كذلك صفة الكمية، صفة كمية المبلغ تلحق بالصفات غير الذاتية، تلحق بالصفات لأنه لا قيمة لها، لأن ماهية الأوراق النقدية إنما هي متقومة بالقيمة الشرائية لا بكمية المبلغ، كمية المبلغ تصعد تنزل، ولكن المهم القيمة الشرائية في الأوراق النقدية، لأنها ليس لها قيمة أخرى غير القيمة الشرائية، ليس لها قيمة استعمالية حتى تبقى حتى تكون الكمية تؤثر من زاوية القيمة الاستعمالية، فالقيمة الشرائية متأثر شيء أصلاً. إذن فالكمية لا تؤثر شيئا، الكمية لا تؤثر شيئا. إذن فالكمية في باب الأوراق النقدية تلحق بالصفات غير الذاتية، وبالتالي لا يمكن لا يجب مراعاة هذه الصفة عند الأداء، لا يحق لذاك الدائن ذاك المضمون له أن يقول له أنا نفس الكمية التي أعطيتك نفس الكمية أريدها من عندك. يقول صحيح هذه الكمية، ولكن الكمية لا قيمة لها، ليش تطالبني بالكمية؟ إنما المهم في الأوراق النقدية القيمة الشرائية. وإذا أصر أحد على أن الكمية محسوبة، الكمية لها تأثير في الصفات المثلية، عندئذ نقول بأنه عندنا نقض وحل، نقضا وحلا نورد على هذا توجيه السيد الحاج. أما نقضا فنقول حتى في جانب صعود التضخم، عندما يصعد التضخم، عليكم السلام، عندما يصعد التضخم قال بأنه يحق له بحسب هذا الوجه، لو صح لو تم هذا الوجه يحق له أن يزيد، أن المضمون له يطالبه بالزيادة بقدر القيمة الشرائية السابقة. يقول القيمة الشرائية الآن هبطت، بس أنا أريد من عندك بقدر القيمة الشرائية التي داينتك في يوم اللي داينتك. فهنا ينقض عليه بأنه في المقابل يحق لهذا المديون أن يقول له بأن من جملة صفات المثل الكمية، أنا ما أعطيك أكثر من الكمية، ليش تطالبني؟ الكمية بقدر الكمية التي استدانت من عندك أرجع لك. هنا المستدين هذا الضامن يطالب المضمون له، يقول له بأنه كما أنك تطالبني بصفة القيمة الشرائية، أنا أطالبك بالاكتفاء بصفة الكمية. على أي أساس أنضيك كمية زايدة؟ أنا أكتفي بالكمية التي أعطيتك إياه، فعلى أي أساس تطالبني بالكمية الزائدة؟ يعني يقع تضاد بين الأمرين. هذا الحل طبعا أنه يقع تضاد بين الأمرين، هذا بالبداية نطرح ذلك على وجه النقض، نقول إذن كما أن النقيصة لا يمكن تفسيرها، الزيادة أيضا لا يمكن تفسيرها كنقض. والحل شنو؟ الحل أنه في الحقيقة يقع تضاد بين صفتين من الصفات الدخيلة في المثل. إذا اعتبرنا الكمية من صفات المثل والقيمة الشرائية أيضا من صفات المثل، لو راعى هذا ذاك لا يراعى، لو راعى ذاك هذا لا يراعى، وبالتالي لابد أن يرجع إلى القيمة، والقيمة بصالح من؟ بصالح القيمة الشرائية بعد، لأنه القيمة استعمالية بعد ماكو في الأوراق النقدية. فالنتيجة أنه بقدر القيمة الشرائية لازم يعطي، هم في عند زيادة التضخم وهم عند نقيصة التضخم، بالتالي نتوصل إلى نفس النتيجة، هذا الحل. وبالتالي نقول بأنه يبدو أنه في جانب النقيصة أيضا يمكن أن يقلل من القيمة، وإذا هبط التضخم يقلل من القيمة. يقول أنا صحيح داينت من عندك مليون، لكنه الآن المليون صار قيمته أكثر، أنا أعطيك الآن أقل من مليون. كما أنه في جانب الزيادة يمكنه أن يقول بأنه أنت داينتك مليون، الآن المليون نزل قيمته بسبب صعود التضخم، نزلت قيمة المليون، إذن أعطيني زيادة. بالعكس هم إذا هبطت التضخم، فإذن هذا يقول له بأنه أنا أقل من مليون أعطيك. فهذا الوجه يفسر كلا الأمرين، هم يفسر الزيادة عنده زيادة القيمة، يفسر زيادة القيمة زيادة المبلغ، أن يزود في المبلغ عند صعود التضخم، وهم يفسر تقليل المبلغ عند نزول التضخم. يبدو أن هذا هو الصحيح في هذا التساؤل الثاني. باقي التساؤلات سنبحثها إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.